بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الذكر. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بذكر الله. ذكرناه في آخر اللقاء السابق ما يتعلق، وهذا الاجتماع ليس اجتماعا على ذكر وورد بحيث يردد، يقول أحدهم مثلا هللوا مئة في وهللوا مئة، وإنما يجتمعون فيذكرون الله سبحانه وتعالى ويقرؤون القرآن ويتدارسونه فيما بينهم. أيضا من آداب الذكر البكاء ولين القلب مع الذاكر مع الذكر، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى إنما هو حمد وتمجيد وتعظيم لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن الذاكر لابد أن يحضر قلبه عند ذكر الله سبحانه وتعالى وأن يتأثر بهذا الذكر، وخصوصا إذا كان خاليا بنفسه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فينبغي للمسلم قدر الإمكان أن يبكي لذكر الله، وأن يحضر قلبه عند هذه المحامد وهذه التسبيحات وهذا التكبير والتعظيم لله سبحانه وتعالى، وخصوصا أيضا كذلك إذا كان يسمع القرآن، فالقرآن أعظم الذكر، والله جل وعلا سمى القرآن ذكرا، فيلين القلب ويخشع لعظمة الله ولجلال الله وقدرته وكماله، وبهذا ينتفع الذاكر ويحصل كل الفوائد المرجوة من ذكره لله جل وعلا. والله جل وعلا نبه إلى ذلك فقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال الله جل وعلا: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. والله جل وعلا أثنى على المؤمنين في قوله تعالى: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وفي الآية التي يحفظها أكثر الناس: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذاكر إذا ذكر الله سبحانه وتعالى عليه أن يستحضر عظمة الله، فعندما يقول سبحان الله فهو ينزه الله جل وعلا عن كل نقص، ينزل الله عن الشبيه والنظير، ينزه الله جل وعلا عما لا يليق به مما وصفه به الواصفون، فوصفوا والعياذ بالله، وصفوا الله جل وعلا بالتعب والسنة، وصفوا بأن له ولدا وله بنتا والعياذ بالله، فالله جل وعلا نزه نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسبح نفسه وحمدها لكمال ما وصفه به المرسلون، بقوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، وذلك لسلامة ما وصفوا به الله جل وعلا. كذلك أيضا إذا كبر الله سبحانه وتعالى فإن القلب يستحضر أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء، أكبر من المال، أكبر من حطام الدنيا، أكبر من الأموال، أكبر من الأعمال، أكبر من الأولاد، من البنين والبنات، فالله جل وعلا أكبر من كل شيء. وهذا التكبير وهذا التعظيم نراه في كثير من المواضع، نراه عندما تأتي إلى الصلاة فتصلي فتقول الله أكبر، نراه عندما تحرم بالحج أو العمرة، نراه عندما تؤدي المناسك، لأن هذه الشعائر سواء من الصلوات أو من الحج أو من غيرها من العبادات إنما هي تعظيم لله سبحانه وتعالى وتمجيد له. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. عندما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فأنت تقولها وأنت تعي ما تقول بأنك عبد ضعيف فقير محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، لا تستطيع أن تتحول من الضعف إلى القوة، لا تستطيع أن تتحول من المرض إلى الصحة، لا تستطيع أن تتحول من الفقر إلى الغنى، لا تستطيع أن تتحول من حال إلى حال إلا بقوة الله سبحانه وتعالى وإعانته، فهي كلمة تبرؤ من الحول والقوة والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى الذي يمدك ويعطيك ويعينك. فلا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة. عندما تقول استغفر الله أنت تستحضر في هذه الحال أنك مذنب وأنك مقصر وأنك محتاج إلى عفو الله سبحانه وتعالى، ولولا أن الله جل وعلا لم يغفر لك الذنب ويتجاوز عنك الخطأ ويمحو عنك عواقب ما اقترفته لكنت من الهالكين. فأنت تستغفر الله سبحانه وتعالى لأنك تعلم أن الله جل وعلا هو الذي يغفر الذنوب، وذلك جاء في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. فأنت عندما تستغفر الله سبحانه وتعالى تستغفر الله سبحانه وتعالى مما اقترفته ومما قصرت في جنب الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأذكار ليست أذكارا تقال باللسان فقط، وإنما تقولها وأنت تستحضرها ما تدل عليه من المعاني، وكلما استحضرت هذه المعاني وتأملتها ووقفت عندها ورسختها في قلبك كلما كان قلبك حاضرا عند ذكر الله وحصل لك الخشوع ولين القلب مع اجتماع القلب واللسان والجوارح عند ذكر الله سبحانه وتعالى. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يوفقون إلى ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول صليت يقول الظهر مع الجماعة، ويقول هممت بالخروج من المسجد وتذكرت أني قد صليت 3 ركعات فقط، فقل رجعت وصليت الركعة التي فاتتني، هل صلاتي صحيحة أو عيد الصلاة مرة أخرى؟ نعم عيد الشيخ، يقول صليت الظهر مع الجماعة، ويقول هممت بالخروج من المسجد لكن يقول تذكرت أني قد صليت 3 ركعات فقط، فيقول قمت وصليت الركعة التي فاتتني، هل صلاتي صحيحة أو عيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله، إذا تذكر المصلي وهو في محله الذي هو فيه أنه قد فاته ركن من أركان الصلاة وفاتته ركعة، فإنه يأتي بهذه الركعة ما دام أنه في المسجد في قول جمهور أهل العلم، وذلك لأن الصلاة لم تتم إلى الآن وهو لا زال في مكانه، فيأتي بالركن ويأتي بما بعده، وإن كانت ركعة كاملة فيأتي بالركعة ويسجد للسهو، ولكن السجود هنا يكون بعد السلام لا قبل السلام، يستحب أن يكون في هذه الحالة بعد السلام لا قبل السلام، ولو أنه سجد قبل السلام فالصلاة صحيحة. ويذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يأتي بهذه الركعة حتى ولو طال الفصل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. مع الأخ عمر، تفضل. نعم تفضل تفضل أخ عمر على الهواء. نعم أخ فلاح تفضل.
فلاح القبيسي. نعم
حياك الله حياك الله أخ فلاح. الله يحفظك. تفضل.
كيف حالك؟ طيب
الله بارك فيك. حفظك
أبوي العمر، نسلم على الشيخ الله يحفظه ويجزي خير، ونرجو يعني الانتباه على الأحاديث الموضوع التي للأسف كنا نحسبها تنتشر من اليهود، ولكن خرجت طائفة تنشر الأكاذيب عن أم المؤمنين وعن سيدنا عمر بن الخطاب، أكاذيب كثيرة، ويدعون أنها يعني للرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني أرجو الشيخ أن يعني دائما يركز على هذه الأحاديث الموضوعة، واللي هي أيضا أحاديث خبيثة يعني تحط من مكانة أمهات المؤمنين وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث طال عمرك أبغى أتأكد منه أن من بقى معناه أن السيدة عائشة تقول كانت أمي تطعمني يعني كثير لتسمنني أو شيء لتقدمني إلى رسول الله، فهل هذا صحيح؟ يعني أنا ما يحضرني الحديث، ولكن أظن الشيخ يذكره، يمكن فضيلة الشيخ تذكره من هذا الشيء.
إن شاء الله.
أن السيدة أم المؤمنين كذا، يعني ما أدري فهل يعني حقيقة هذا الحديث، لأنه مشكوك به كيف يعني هالكلام هذا، فنرجو التركيز على هذه الأحاديث الله يطول عمرك وتكذيبه، لأن المواقع التواصل انتشرت فيها الأحاديث الكاذبة.
صحيح. جزاك الله خير. الله يحفظك أخ فلاح، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نعم أنا خمر. نعم نفضل الشيخ. سؤال الأخ فلاح يقول أريد منك فضيلة الشيخ توجيه نصيحة لبيان، يقول أحاديث تنتشر عن يعني أكاذيب عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أحاديث موضوعة، وذكر فضيلة الشيخ يقول هل هو حديث أو ليس بحديث. يقول أن عائشة رضي الله عنها قالت أن كانت أمي تسمنني أو شيء من هذا القبيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ناخذ الشيخ هذه المكالمة ثم نعود سؤال الأخ فلاح. خمر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخبار. تفضل الله يبارك.
اليوم سؤالين إن شاء الله. السؤال أول بالنسبة للآية في سورة يونس، إذ قال نوح يا قوم إن كنت آمنت بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. لماذا يعني ما فرق بين أن تكون مؤمنين أو مسلمين؟ السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة لسؤال الغبر، هل هو سؤال غبر مربوط بالغبر أم ممكن يسأل فيه يعني قبل القبر أو بعده؟ أنا مش عارف يعني.
كيف سؤال السؤال
الغبر بالنسبة للميت،
القبر
هل مربوط بالغبر يعني نزول الميت الغبر أم ممكن يحاسب قبله أو بعده؟
إن شاء الله.
هذا السؤال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ادعوا للميت بأنه يسأل الآن، فهذا الكلام ما إذا يدل على ذلك، هل الغبر هو الأساس السؤال أم ممكن يسأل من برا أو قبله؟
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير خمر، تسمع إن شاء الله الرد. نعود فضل الشيخ لسؤال الأخ فلاح بالنسبة للتنبيه، يقول هذا بعض الحديث الموضوع انتشرت، يقول في وهي مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر فضل الشيخ يعني يقول هل هو حديث أو ليس بحديث، كلام عائشة رضي الله عنها، هل يصح أم لا يصح؟
الحمد لله. أول ما يتعلق بالأحاديث النبوية، فإن على المسلم أن يحرص على أن لا يحدث بحديث إلا وهو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل العلم من علماء أهل الحديث وضعوا قواعد يعرف بها الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. والحديث الصحيح له علامات وله دلائل، سواء في لفظ الحديث أو في إسناده، فقد يكون الحديث موضوعا ويعرف وضع الحديث بما اشتمل عليه من ركاكة اللفظ وغرابته وخروجه عما هو معلوم مما يكذب نصا آخر أو يدل على معان باطلة. فمثل هذه الأحاديث الموضوعة يظهر وضعها من لفظها، وكذلك أيضا يعرف بالمنهج العلمي لأهل الحديث في بيان درجة الحديث صحة وضعفا من خلال النظر في سند هذا الحديث وفي رجال هذا الحديث، وبعد ذلك يحكم على هذا الحديث بأنه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مثل هذه الأحاديث التي فيها الطعن في الصحابة أو الطعن في أمهات المؤمنين أو الطعن في أخبار الأنبياء السابقين، فهذه يظهر وضعها وضعفها من لفظها. فإذا هذا الأمر محط اهتمام العلماء من القديم وفي الحديث أيضا، فلا زال العلماء ينظرون في هذه الأسانيد ويوضحونها ويحكمون عليها صحة وضعفا، صحة وضعفا. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية التحديث عنه، فقال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث يرى أنه كذب هو أحد الكاذبين. إذن فالمرء عليه أن يهتم بقضية الأحاديث ويحدث بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما حكم العلماء عليه بالصحة. وأما الحديث الذي ذكره الأخ السائل فإنه حديث مروي في السنن، وهو من عادات العرب، فعادة العرب أنهم كانوا يجملون المرأة ويزينونها لزوجها، ومن ذلك أنهم كانوا يطعمونها ويهيئونها لزوجها، فما ذكره من حديث فهو حديث صحيح، وهو من جملة الأحاديث التي تدل على عادة العربي قديما وحديثا في تجهيز المرأة لزوجها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عمر يقول بالنسبة سؤال القبر، يقول هل إذا مات الإنسان يسأل مباشرة أو أنه بعد أن يدفن في قبره؟ ويقول إذا لم يدفن مثلا كيف يسأل؟
السؤال عن من ربك وما دينك ومن نبيك، هذه الأسئلة يسأل عنها جميع الناس، يسأل عنها المسلم والمؤمن، ويسأل عنها الكافر والمنافق. وإذا ذلك جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه إن المؤمن إذا وضع في قبره، وفي تكملة الحديث وإن الكافر أو المنافق إذا وضع في قبره أتاه ملكان، إلى آخر الحديث، فيسألانه. فالسؤال واقع لجميع الناس، وكيف هذا السؤال الله أعلم، ولكن ظاهر حديث البراء بن عازب أنه بمجرد وضعه في القبر فإنه تصعد روحه إلى السماء، فإن كان مؤمنا فتفتح له أبواب السماء فيصعدون بها، وإن كان كافرا أو منافقا فتغلق دونه أبواب السماء وترجع روحه إلى أسفل سافلين. وإذن هذا الحديث يدل على أن السؤال واقع سواء كان لمسلم أو غير مسلم. وكذلك أيضا السؤال لا يتعلق بكونه دفن أو قبر، وإنما السؤال واقع لجميع الناس، وظاهر هذه الأسئلة أنها بعد موت الإنسان مباشرة، بعد موت الإنسان مباشرة، لأنه بعده جاء في الحديث فيرى مقعده من الجنة أو من النار. إذن هذه الحديث هي من حديث الغيب، ونقف فيها على ما ورد في النصوص الشرعية، ونقول آمنا به كل من عند ربنا، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول أو يريد تفسير الآية، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين.
هذه الآية في سورة يونس، وفيها خطاب موسى لقومه، فهو يخاطبهم يقول موسى عليه السلام يا قوم إن كنتم آمنتم بالله، أي إن كنتم صدقتم الله جل وعلا وامتثلتم شرعه فثقوا به وسلموا لأمره وعلى الله توكلوا إن كنتم مذعنين له بالطاعة. وهذا خطاب موسى عليه السلام لقومه، فإن موسى عليه السلام عالج من قومه ما عالج، فكان خطابه لهم تذكيرا لهم بأن من تمام إيمانهم وتصديقهم بالله سبحانه وتعالى أن يسلموا له وأن يتوكلوا عليه وأن يذعنوا لما يأمرهم به من الأوامر، لما يأمرهم به من الأوامر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا متطوع في أحد المساجد في الدولة لتنظيم المصلين وتأكد من تقيدهم بالإجراءات الاحترازية وبالأخص في أيام الجمعة، ويقول في بعض الأوقات أضطر إلى الحديث أثناء الخطبة وكثيرا يقول ما أتجنب ذلك قدر المستطاع، هل ينقص من أجري وماذا علي فعله؟
خطبة الجمعة لها منزلتها في ديننا، وذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذكر الله جل وعلا هنا الخطبة والصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالتبكير لصلاة الجمعة والاستعداد والتطيب والتهيؤ ليوم الجمعة، وذلك الاستماع لخطبة الخطيب وعدم الحديث. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنصات، وأخبر أن الملائكة إذا حضرت في يوم الجمعة فإنها إذا صعد الإمام على المنبر كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صعد الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنصات للخطيب في يوم الجمعة، ونهى عن الحديث حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يقول حتى أنصت. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. فهذه المسألة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممنوعة حتى في خطبة الجمعة، وهي ليست من مسؤوليات المأموم، وإنما هي من مسؤوليات الخطيب. فهذه المسألة أولا لابد أن يتوجه فيها إلى الخطيب في يوم الجمعة، وهو الذي يعطي توجيها عاما. الأمر الثاني: إذا رأيت أحدا قد خالف في ذلك، فإنك إذا انتهت الصلاة عند ذلك أو إذا نزل الإمام من على المنبر فإنك حينئذ تأمر وتنهى. أما إنك تنشغل عن خطبة الجمعة وتأمر هذا وهذا، وربما يرد عليك يقول مثلا: لا شغل لك، فتسببت أنت بإشغاله هو وبحديثه هو، وربما تكلم أو عبث بشيء من الإشارات التي تدل على استجابتي أو عدم استجابتي، فأشغلت نفسك وأشغلت من معك من المصلين. فإذا هذه المسألة أنت تجتهد فيها قبل صعود الإمام على المنبر. إذا أردت أن تنبه، نبه من تريد أن تنبه قبل أن يقوم الخطيب على المنبر. أما إذا قام الخطيب على المنبر فكل امرئ حسيب نفسه، وكل امرئ مسؤول عن نفسه. وإذا كانت بيدك السلطة توجهت بعد ذلك لحسابه بعد الصلاة. أما الإمام يخطب فتشغله وتشغل نفسك وتتحدث، هذا مما لابد أن يترك في حال خطبة الخطيب، وإنما يستمع وينصت له إذا خطف. إذا فرغ كان لك الأمر بعد ذلك في الأمر والنهي، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: هل العقيقة تكون في اليوم السابع؟ ويقول: إذا فاتتني في اليوم السابع متى يقول أذبح العقيقة؟
العقيقة هي الشاة التي تذبح إذا ولد المولود، سواء كان ذكرا أو سواء كان أنثى. والعقيقة يستحب أن تكون في اليوم السابع، فإن لم يستطع في اليوم السابع فإنها تكون في اليوم الرابع عشر، فإن لم يستطع ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن لم يستطع ففي أي يوم شاء. ولو أنه عق بعد الولادة مباشرة صحت العقيقة، ولكن الأفضل أن تكون في اليوم السابع. وعلى هذا فمن لم يستطع من العقيقة في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين فإنه يعق في أي يوم بعد ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: في حال السجود، يقول: رفعت يدي من الأرض أو عن الأرض، ويقول: وضعتها في جيبي، ثم يقول: وضعتها مرة أخرى على الأرض، هل يؤثر ذلك على صحة السجود؟
أعد.
يقول فضيلة الشيخ: في حال السجود رفع يده عن الأرض ووضعها في جيبه، ثم يقول: أرجعتها مرة أخرى على الأرض.
السجود الشرعي هو السجود الذي يكون على سبعة أعظم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة السجود الكامل، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فالسجود الكامل هو السجود الذي يكون على هذه السبعة أعظم. فإذا سجد على هذه السبعة كاملة ثم رفع عضوا من هذه الأعضاء، فإن السجود من حيث هو سجود صحيح. ولكن مثل هذا الرفع الذي يسأل عنه السائل كأنه عبث ولعب بالصلاة، فما الداعي إلى أنه يضع يديه في يده أو يديه في جيبه وهو ساجد في هذه الحال؟ هذه ليست حالة من تدل على كمال سجوده وكمال تعظيمه لله سبحانه وتعالى في هذه الصفة. ولذلك هذا من الخطأ الذي لابد أن يتنبه له. إذا سجد فإنه يسجد على هذه السبعة أعظم أو السبعة أعضاء، ويبقى على حاله، وهي بحيث أنه يبقى من بكامل سجوده وهو مستتم لهذه السبعة الأعضاء على الأرض، أما أنه يرفع جبهه أو يرفع أنفه أو يرفع رجله وينزلها، هذا والله أعلم من العبث الذي ينبغي أن يترك، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يقول: نتمنى نصيحة عن الزواج، يقول: المبكر، وما فوائد الزواج بالنسبة للشباب؟ أقول في وقت مبكر.
الزواج شريعة وضعها الله جل وعلا، وسنة كونية جعلها الله جل وعلا في البشر، ميل الرجل للأنثى والأنثى إلى الرجل، ولكن هذا الميل جعله ربنا تبارك وتعالى في صورة صحيحة، وهي صورة الزواج الشرعي الذي يلتقي فيه الرجل مع المرأة تحت مسمى الزواج، الذي يحقق به المرء تمام دينه، ويحقق به استقراره وستره على نفسه. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا الزواج سكن وراحة وطمأنينة، وفيه من المنافع والفوائد شيء عظيم. ومن أعظم منافع الزواج غض البصر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
جزاك الله خير فضل الشيخ. نكمل إن شاء الله الإجابة بعد أن نأخذ هذه المكالمة. أنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ الصافي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايد.
وشيخنا الجليل الدكتور سالم الدوبي وأخونا أحمد نور والمستمعين الموقرين. طال عمرك هذا السؤال يعني خاص بي أنا، ويمكن ما حد سألكم هذا السؤال من قبل. طال عمرك أنا أحيانا لما أعمل صيانة في البيت سواء لأي شيء، خاصة المكيفات أو الأعمال الداخلية، فأسأل هذا، أقول له: من أي جنسية هل العمال أو المهندسين؟ يقول: من جنسية الفلانية. أقول: والله أنا هالجنسية ما أقبلهم صراحة، من واقع تجربة مريرة يعني في عدة أعمال. إذا قال لي من الجنسية عين، أقول خلاص ما عندي مشكلة، يبوا تعالوا اشتغلوا. ونفس الشيء في الإيجار، بعده بأجر عليه مثلا شيء، إذا قال لي من هالجنسية أقول لا والله أنا آسف. يعني أنا هنا لا أتكلم عن العنصرية، وكل واحد يكون حر في ملكه، صح ولا لا؟ ولكن هل ناحية الشرعية علي شيء؟ لأن هؤلاء أنا معهم تجربة زينة وتجربة وما أتأذى من هالجنسية أبدا ومرتاح معهم، في حين يعني هاي لك أحصل أذية منهم يعني، أو ما يشتغل بأمانة صراحة أو بضمير مثل ما يقول. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، حكم الصلاة قبل انتهاء المؤذن الآذان، يعني مجرد ما أذن قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الأخ بدأ بالصلاة، قال ليش؟ قال والله في عجلة من أمري. فحكم الشرع هل مفروض ينتظر على الأقل ينتهي ثم يبدأ الصلاة؟ هذا اللي نحن نعرفه. نشوف فضيلة الشيخ الدكتور سالم
إن شاء الله.
والسلام عليكم.
جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله بعده، الله يبارك فيك. مكلمة أخرى يفضل الشيخ سؤال بعده أو نكمل فضل الشيخ السؤال. بالنسبة للزواج المبكر وفوائد الزواج المبكر بالنسبة للشباب،
فهذا الزواج إنما شرعه الله جل وعلا لتحصيل منافع عظيمة، ومن أعظم هذه المنافع غض البصر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن فهذا الزواج يحقق هذه المنافع، بل إن من أعظم المنافع هي البركة التي تحصل للإنسان في نفسه وفي ماله، وذلك الله سبحانه وتعالى قال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وهذا معلوم مجرب، فإن الزواج والأولاد بركة للإنسان، فكم من إنسان كان فقيرا فأغناه الله جل وعلا في زواجه، وكم من إنسان كذلك أيضا كان يعيش فاقة وحاجة فرزق الأولاد فكانوا هؤلاء الأولاد بركة عليه وعلى ماله. فالزوجة تأتي ويأتي معها رزقها، والولد يأتي ويأتي معه رزقه. ولذلك إذا تأملنا حال بعض الناس أو بعض الشباب إنما تجرعوا من هذه الفتن ووقعوا في المخالفات الشرعية لكونهم غير محصنين، فالتحصين سبب لاستقامة الإنسان، سبب لصلاحه، سبب لكونه يتعبد الله سبحانه وتعالى وهو مرتاح في عبادته، يصلي ونفسه مطمئنة مرتاحة، يؤدي عمله ولا يشغله شيء، وإنما هو في الحقيقة قد سعى إلى تكوين الأسرة. الأسرة لا يمكن أن تتكون في المجتمع إلا بوجود الزوجين، فالزوجين هما أساس نواة الأسرة في المجتمع، وذلك الشرع جعل لهذه الأسرة حصنا حصينا تتحصن به، وجعلها سياج تحفظ به هذه الأسرة. ومتى ما حصل الزواج المبكر الذي معه العقل، يعني يتزوج وليس معه كمال العقل، هذه مصيبة، سيسيء إلى بنات الناس، وتتزوج وهي إلى الآن لم تدرك هذا الأمر الذي تقدم عليه، هذه المسؤولية تقع على عاتق الوالدين أن يعدوا ابنتهم لكي تكون الأسرة. فبعض الناس يتفاجأ، بعض الشباب يتزوج يتفاجأ أن الزوجة التي تزوجها ما زالت بنتا صغيرة في عقلها وتفكيرها، وتتفاجأ البنت بأن هذا الزوج ما زال يعيش مرحلة الطفولة وهو متزوج. إذن فهذه المسألة هي مسألة تقع على عاتق الوالدين وعاتق المربين والمعلمين والخطباء ودور المؤسسات التعليمية في تنشئة هؤلاء الشباب تنشئة سليمة بحيث يقبلوا على الزواج ولا يؤخروه. كم من المصالح تحققت بالزواج المبكر، وأيضا كم من المفاسد حصلت بسبب تأخير الزواج الذي لا مبرر له، لا مبرر له، خصوصا إذا كان أمر يتعلق بتكاليف الزواج. فهذه ليست حجج حتى تؤخر الزواج، وإنما استعن بالله سبحانه وتعالى، اسعى إلى أن لا تتكلف في نفسك، تقنع أهلك وتقنع تقنع كذلك أهل الزوجة بأن يكون هذا الزواج زواجا يعني مباركا لا إسراف فيه ولا تقتير، فتقدر البنت ويعطى حقها، وكذلك أيضا لكن لا يقع الإسراف والتبذير في الزواج. إذن هي مسؤولية عظيمة على كل أفراد المجتمع، والخطاب الأول يتوجه إلى الشباب وإلى البنات في أن يهيئوا أنفسهم ليكونوا نواة لتكوين أسر في هذا المجتمع، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. سؤال بعيدة يقول فضيلة الشيخ، عندما أريد أن أعمل صيانة لمنزلي مثلا، يقول أو عندي يقول عقار وأجره، فهناك يقول جنسية معينة لا أقبلها، لا أؤجر عليها، لا يقول تركها تعملي صيانة وغيره، فيقول يعني هذا الأمر ليس من باب عنصرية، إنما من باب واقع وتجربة سابقة مع هذه الجنسية، فيقول ما حكم هذا الأمر؟
هذا الأمر أمر نفسي يرجع إلى الشخص نفسه. فإذا كان هذا الأمر لا يتعلق به ازدراء ولا يتعلق به حط لهذه الجنسية، فإن هذا الأمر أمر نفسي يرجع إلى الإنسان. وكم من إنسان سار على هذا المنهج فابتلي بغيره من جنسيات أخرى وإذا بهم على نفس المنوال، وربما ضيع أناسا من هذه الجنسية هم من أكثر الناس حذقا وذكاء وفطنة وخبرة بهذه الأعمال التي هم عليها. إذن المسألة هي في الحقيقة ليست مسألة جنسية، وليست أيضا كذلك أيضا مسألة مجرد معرفة، لا، إنما هي ترجع إلى كون الشخص أمينا، كون الشخص قادرا قويا على أداء هذه المهنة. وهذه المسائل ربما تقع حتى في غير هذه الجنسية التي يسأل عنها، فالمسألة ترجع أولا إلى نفسية الشخص، فليس من الواجب عليك أن تقبل بكل أحد، كما أنه ليس من المحرم عليك أن تترك بعض الناس وتتجه إلى بعضهم. هذه المسألة ترجع إلى نفسية الإنسان وقبوله، ولكن لابد أن لا يقع الازدراء أو لا يقع الحط من ذوات أناس وأنت لا تعرفهم بناء على انتسابهم إلى دولة أو إلى جنسية أو إلى جهة معينة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول ما حكم الصلاة قبل انتهاء المؤذن من الأذان؟ يقول أن البعض قد يكون عنده عمل يعتذر بعمل معين أو أنه مشغول.
الأذان هو علامة على دخول الوقت، فإذا كان المؤذن يؤذن لدخول الوقت فبمجرد دخول الوقت يصح للمرء أن يصلي الصلاة التي حضرت ولو لم يؤذن. نفترض أن المؤذن تأخر 3-4 دقائق، هل معنى ذلك أن الصلاة لا تشرع؟ لا، الصلاة تشرع بدخول الوقت، سواء أذن المؤذن أو لم يؤذن المؤذن، فبمجرد قوله الله أكبر فإن هذا، وكان المؤذن يؤذن لدخول الوقت، فهنا حلت الصلاة. أما إذا كان المؤذن يؤذن خطأ أو يؤذن قبل دخول الوقت فإنه لا ينفعك، حتى لو انتهى المؤذن من أذانه فإنه لا ينفع لك أن تصلي والوقت ما زال لم يدخل. فالعبرة هو بدخول الوقت، والأذان إنما هو علامة على دخول الوقت، فبمجرد دخول الوقت يجوز لك أن تؤذن، يجوز لك أن تباشر، يباشر المرء الصلاة بمجرد دخول الوقت، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: من مات بكورونا هل هو شهيد؟
الموت عده النبي صلى الله عليه وسلم شهادة في أحوال، فمنها شهيد المعركة وهو الذي تترتب له الفضائل الكثيرة، ومن هذه أيضا هذه المواطن التي يسمى من مات فيها شهيدا، من مات بالهدم، من مات بالطاعون، من مات بداء البطن والمرأة تموت في نفاسها، كل هذا يعد شهادة. فالحاق من مات بهذا الداء بكونه شهيدا، نرجو أن يكون ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمبطون شهيد. فالذي يموت بهذا المرض يموت بداء البطن، أي الداء الذي يكون داخليا لا يعلم، فإذا نرجو أن يكون ذلك شهادة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول: عندي زوج لا يقصر معي في المصروف في النفقة، لكن تقول لا يعطيني مبلغ شهري، هل يجب علي أن يعطيني غير تقول النفقة والنفقة أن يعطيني مصروف شهري؟
لا يجب على الزوج أن يعطي زوجته مصروفا شهريا، فالمرأة في الحقيقة ليست عاملة عند الرجل لها راتبها، وإنما الزوج واجب عليه أن يقوم بشؤون هذه المرأة، واجب عليه أن يقوم بشؤونها نفقة وسكنا وما يتعلق بجهازها وثيابها وطعامها وسكنها وإلى غير ذلك مما تتوقف عليه أمور الحياة الزوجية. فإذا لا يجب على الزوج أن يعطيها مصروفا شهريا، ولكن تعارف الناس على أمر فإنه يعمل به ولا يخالف هذا المتعارف عليه. ففي عرف بعض القبائل وعرف بعض الدول أن الزوج يخصص لزوجته مبلغا معينا ولو كان يسيرا حتى تقضي حوائجها من هذا المبلغ ولا ترجع وتسأل الزوج. فمثل هذا العرف لابد أن يراعيه الزوج، وإن كان ليس واجبا ولكن لابد على الزوج أن يراعي هذا العرف. وفي عرف بعض الدول لا يعطي الزوج شيئا لزوجته، وإنما يوفر لها كل ما تحتاجه، فالعرف معتبر. فإذا كان مما تعارف عليه الناس فإنه يعمل بهذا العرف، الله جل وعلا قال: خذي العفو وأمر بالعرف، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.